قول بعض الشخصيات المعاصرة. نعم. يقول هنالك بعض الشخصيات التي اختلف فيها الرأي، فنرجو من فضيلتكم ذكر ما أو بعض ما تعرفونه حول هذه الشخصيات باختصار. جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، محمد رشيد رضا، المودودي، سيد حسن البنا.
والآن أخير هذه الشخصيات عندي هو محمد سيدين رضا رحمه الله، لأنني أعتقد أنه كان له اليد الطويلة والباع الواسع في نشر الدعوة السلفية بصورة عامة، وإلفات النظر للمسلمين كافة وطلاب العلم منهم خاصة إلى الاهتمام بالحديث النبوي من جهة، وإلى محاولة توقيته وتصفيته من جهة أخرى بمجلته التي كان يصدرها شهريا والتي كان اسمها بمجلة منار، وهذه نجد آثار اليوم حتى في بعض البلاد البعيدة عنا كالهند وباكستان وجاية وسومطرة ونحو ذلك. وهو بالإضافة إلى ذلك كان شرفي المنهج والعقيدة، ومع ذلك اشتغل بشيء من السياسة، أو لعل الأصل نقول تورط، حيث اشتغل وتعاون في السياسة ضد الحكومة العثمانية حينما عمل قوميون وعرب لمحاولة التخلص والاستقلال من الدولة عن الدولة العثمانية، حتى كان من جملة الأشخاص الذين حكم عليهم الإعدام. لعل هذا كان من أوهامه وأخطائه رحمه الله، وإن كان يختلف عن الأشخاص الآخرين في عقيدته وفي خدمته للإسلام، لكن أعتقد أن كل إنسان يتعاون مع ناس لا يشاركونه في عزم لديهم عقيدة فيكون خائبا في سعيه، وهذا ما أصاب رجل في هذه الناحية السياسية. ولولاها لكان هو في القمة في دعاة المصلحين على منهج السلف الصالح، لولا انحراف بسيط فيما يتعلق ببعض الأحاديث الغيبية لعله تأثر فيها بشيخه محمد عبده، فإنه كان يشك في صحة أحاديث المهدي بل وفي أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان لا يؤمن بشيء اسم نزول عيسى عليه السلام أو خروج المهدي في آخر الزمان. كذلك كان في أول أمره من الناحية الفقهية عنده تسامح أو تساهل بالأحرى أن يكون تساهل في تشبه الكفار، فكان لا يرى شيئا في أن يلبس المسلم لباس الكفار وأن يلبس البريطة أو القبعة، لكن إذا حص في آخر أعداد المجلة أنه رجع عن شيء من ذلك فأصبح يفتي بضرورة المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وعدم التشبه بأعدائنا، وهذا ما يقتضيه فلسفة الملابس كما يعرف عند علماء الغربيين. فلولا هذه يعني العليهات هذه لكان رجلا يعني نادر مثله في هذا الزمان. أما محمد عبده فهو بلا شك عالم أزهري ليس سلفي العقيدة والمنهج، بل هو متأثر بعلم الكلام، ورسالته في التوحيد أكبر دليل على ذلك، لكنه فضل من حيث إذا صح التعبير لحلحة الأزهر عن جنوده وثبوته على تقليد المذاهب، فهو أدخل فيه الإشياد والتبصر في الدين وعدم الجنود على التقليد، فهو له فضل في هذا التجديد، بالإضافة إلى أنه كان أيضا له مشاركة كبيرة جدا في النواحي السياسية لصالة العالم الإسلامي. وهو تدوير الأول وهو الأفغاني في هذه الناحية. لكن لا أعتقد أن مساعي الأفغاني محمد عبده في سبيل إصلاح أوضاع المسلمين في الناحية السياسية إذا شك أنها فشلت وستفشل كل المساعي التي يقوم بها كل دعاة إسلاميين في أي بلاد الدنيا ما لم يقوموا على أساس ما أسميه بالتصفية والتربية، يعني على أساس وضع القاعدة الأساسية لقيام المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. وذلك لا يكون أبدا إلا بالإصلاح العلمي والتربوي معا. ولذلك فلا شك أن الأفغاني سبيل محمد عبده وبالتالي سيد رشيد هو أحيوا الشعور بالهجة الإسلامية في المجتمع الإسلامي وحركوا من النفوس ما كان راكدا، لكن ما وصلوا ولا يمكن أن يصلوا إلى ما كانوا يمهدون له بمجرد الحماس وإثارة النفوس دون محاولة إصلاح هذه النفوس وإصلاح القلوب بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة. أعلم أن أنه التربية الصحيحة ونشر العلم الصحيح يحتاج إلى زمن مديد وتعاون مئات الأفراد من أهل العلم المخلصين للدعوة الإسلامية حتى تؤتي هذه الحركة ثمارها البالغة. أما سيد قطب وحسن المنى رحمه الله فلا أرى كبير فائدة من إطار الكلام حولهما، فلي ثلاثة أشرطة نحو ثلاثة ساعات في الكلام عنهما بكل عدل وإنصاف. لكن باختصار أقول أنه حسن المنى لا شك له جهوده المشكورة في جمع الشباب على الإسلام، وإن كان إسلاما يعني مش واضح في أذهان هؤلاء الشباب ولا وضح فيما بعد، وهذا هو من النواقص التي لم يقم بها الأخوان المسلمون حتى اليوم. كذلك سيد خطب فله يعني فضل في تحريك هذه النفوس وجلبها إلى الإسلام، ولكنه تبين له فيما بعد أن الطريقة التي سلكها الأخوان المسلمون ليست هي الطريقة المثلى التي بها تتحقق الغاية المثلى التي يرمي إليها كل مسلم في هذه الأرض، ألا وهي تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكومة الإسلامية. لقد نشر أخيرا أظن في العدد الثالث من المسلمين التي صدرت حديثا في السعودية نشر تقرير لسيد قطب رحمه الله وهو في السجن، يعني كأنه صار فردا من أفراد السلفيين، فهو يدعو إلى ما ندعو نحن إليه من نحو 50 سنة إلى العلم والعمل به، ويصر بأنه من الخطأ أن تشتغل الجماعات الإسلامية بالأخبار السياسية ومطالبة الحكومة الإسلامية بإقامة حكم الله في الأرض. يعتبر هذا خطأ لأن الحكم هذا لا يكون إلا كما قال أحد دعاتهم: أقوموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. ومما يؤسف إلى اليوم نجد في الإخوان المسلمين أعداد بالغة كثيرة يعادون الدعوة السلفية، أولا لجهلهم لها وثانيا لتعصبهم لجماعتهم. وإن كان هناك والحمد لله في أفراد كثيرون تبينت لهم حقيقة الدعوة السلفية وهم يمشون بها رويدا رويدا كما ذكر سيد قطب رحمه الله في تقريره من سالبه أنف. فحسن المنى له يعني سعي مشكور في تجميع المسلمين على الإسلام الذي ذكرنا، وسيد قطب فيما بعد انضم إليهم وصعد في ذلك، لكن الذي أراه ولا أزال أطالب به أن واجب الإخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يتم الخط الذي بدأ أن يسلكه حسن بنا. حسن بنا دعا إلى أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، لكن يجب كما يقولون اليوم وضع نقاط على الحروف. وين كتاب السنة في صفوف الإخوان المسلمين؟ لا ترى له أثرا إلا أثرا اقتبسوه من الآخرين وهم السلفيون وأمثالهم. سجل الآن. ولا أريد أن أتوسع في جواب هذا السؤال بأكثر مما سبق لسببين اثنين. السبب الأول أنني أهيل في التفصيل إلى تلك الأشرطة التي سبقت الإشارة إليها، والسبب الآخر أنني لا أريد أن أتكلم بكلام خشية أن يستغل مجددا كما استغل ذلك الكلام على وضوحه وتجرده وإنصافه، حيث بتروه بترا وأخذوا منه مقتطفات وأقاموا عليها ردودا بالباطل ونشروها في مجلة المجتمع الكثير، ولم يكفي هذا بل قام بعد ذلك أحد كبارهم هنا وهو الدكتور عبد الله عزام، مع أنه يظهر لنا احتراما بالغا وكان يحضر جلساتنا واجتماعاتنا ويهتم بتقييد رؤوس أقلام ما يسمع منا، فهذا الشخص مع علمه يقينا أنني لا أكفر السيد قطب بل أنا أقدره وأحترمه، وهذا مما جرى ببحث صريح لهذا بيني وبينه. مع ذلك دفعه أصحابه كما صرح لي فيما بعد أن يكتب ردا على الباني في تكفيره السيد خطب في نفس المجلة في ثلاث مقالات في ثلاث أعداد متتابعة، وهو يعلم أني لا أكفر، وإنما أقول لأن له كلمات فيها أو ينطوي تحت القول بوحدث الوجود لا أكثر، فقالوا هذا يعني أنه يكفر سيدكم، وأنا الذي ترضيت عنه أو ترحمت عليه في بعض كتاباتي أذكر منها مقدمة مختصر العلوم فلذلك أتصل على الجواب السابق بما مضى، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله
خيرا.
سائل يقول كيف